العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن؟ قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله: هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. وعن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها؟ قال: نعم. تكلمنا عن حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، وقد جاءت النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من الأنصار، وذكرنا أن هذه المرأة من الأنصار هي زوجة أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، واسم أبي مسعود البدري عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري. وعقبة ابن عمرو الأنصاري البدري يروي حديثا سنذكر، هل بدري نسب إلى بدر لأنه شهد بدرا أو لأنه سكن بدرا؟ هل يطلق عليه البدري أو ينسب البدري لأنه شهد بدرا أو أنه سكن بدرا؟ سيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. قالت زينب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، وذكرنا ذلك وما السبب في هذا الأمر وكيف تكون شخصية المسلم بين المهابة والمحبة، فمن رآك من بعيد هابك ومن جلس إليك أحبك. قالت زينب: فخرج علينا بلال، وهذا بلال بن رباح المعروف، وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مات وله 64 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما؟ أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما؟ قال: أزواجهما، مع أنهما امرأتان، مع أنهما امرأتان وليس جمعا، ما قال على زوجيهما بل قال على أزواجهما، وهذا يجوز، والقرآن قال عن المثنى وذكره بصيغة الجمع، قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. لذلك بعض الأصوليين يقول أقل الجمع اثنان، بعضهم يقول أقل الجمع اثنان، ويستدل بهذه الآية: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما وكان لزينب امرأة عبد الله بن مسعود عندها أيتام قد وضع هؤلاء الأيتام في حجرها، يعني ربتهم تربي هؤلاء الأيتام عندها، فقالت كل واحد منهما قالت ولا تخبره، لا تخبره، لا تخبره يا بلال، وهذه لا ناهية، لا تخبره من نحن، لا تخبره من نحن، يعني قل امرأتان تسألان، ولماذا قالتا لا تخبره من نحن، لماذا قالتا لا تخبره من نحن، ما العبرة من ذلك؟ يعني يقول بلال زينب امرأة عبد الله بن مسعود وزينب امرأة أبي مسعود البدري بالباب يسألانك. يقول بعض العلماء إنما أرادتا إخفاء العمل، وأن هذا عمل ابتغاء وجه الله عز وجل، ولا تريدا به السمعة أو الرياء. وأيضا قال بعضهم أن هذا المنع من باب عدم ذكر النساء، يعني نحن اللواتي نسأل، وحتى لا تحرج كذلك هذه المرأة زوجها، يعني تقول أنا يصلح أن أنفق على زوجي وهو زوجي هو عبد الله بن مسعود، وأريد أن أعطي المال لزوجي، وهذا كله من باب الأدب ومن باب رعاية المشاعر، من باب رعاية المشاعر في لزوجها، إنه أمر لا يشتهر أن زوجها هو الذي احتاج النفقة وهي تريد أن تنفق عليه. فقالت امرأتان بالباب دون أن تذكر الاسم. قالت زينب فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما، يعني من هما هاتان المرأتان؟ فأخبره بلال رضي الله عنه وأرضاه، فأخبره بلال فقال امرأة من الأنصار، وهذه امرأة أبي مسعود البدري، قال وزينب امرأة عبد الله بن مسعود، يعني وزينب، فقال عليه الصلاة والسلام أي الزيانب؟ زينب من؟ زينب كثير عندنا من الصحابة، من الصحابيات اسمهن زينب، أي الزيانب؟ فقال بلال امرأة عبد الله، يعني هي زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهنا يرد إشكال أن النساء قالت، أن امرأة عبد الله مسعود وامرأة أبي مسعود البدري قالت لبلال لا تخبره من نحن، يعني لا تذكر أسماءنا له، وبلال ذكر أسماءهما، ذكر الأسماء، ذكر اسم كل واحدة منهما، فقال هذه زينب امرأة عبد الله مسعود وزينب الأنصارية. فالنووي رحمه الله قال قد يقال أن هذا إخلاف للوعد وإفشاء للسر، مع أنهما قالتا له ألا تخبر بالأسماء، فقال إن قد يقال إنه إخلاف للوعد وإفشاء للسر. قال وجوابه أنه يقول أنه عارض ذلك جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجواب رسول الله واجب محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره. قال رحمه الله وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها، يعني النبي يسأله من هما المرأتان، والمرأتان قالتا له لا تخبر أسمانا، من يقدم؟ يقدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح في مصلحة الآن في إخفاء اسميهما، وفي مصلحة في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم باسميهما، لكن المصلحة في إخبار النبي باسميهما أعظم، لأنه امتثال لأمر رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك. قال القرطبي رحمه الله ليس إخبار بلال رضي الله عنه بالسائلتين اللتين استكتمتاه مما هو يكشف أمانة السر، قال لوجهين، أن بلالا فهم أن ذلك ليس على اللازم، يعني ليس على الإلزام، يعني هما قال لا تخبره ليس على الإلزام، رأت أنه لا ضرورة للإخبار. قال الوجه الثاني أنه إنما أخبر بهما، وهذا الوجه أقوى، لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب وأهم من كتمان ما أمرتاه به. فهذا هو الوجه الثاني. طبعا هل يقاس عليه غيره؟ هل يقاس عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد قال لك سر فجاء آخر وسألك عنه، فهل يجوز أن تفشي هذا السر أو لا يجوز شرعا؟ يعني قال رجل فعل أو سأل سؤالا قال لا تخبر عني، وجاءك أحدهم فقال لك من الذي سأل هذا السؤال، ما الذي فعل هذا الفعل، فهل يجوز أن تخبر أو لا يجوز، هل يقاس عليه غيره أو لا؟ قالوا إن دعت حاجة ومصلحة فلا بأس بذلك، إن دعت حاجة ومصلحة فلا بأس بذلك. فلو أن هذا الاستفهام يحصل به مثلا شيء خوف من ضرر ينزل، واحد فعل فعلا وقال أنا أرجوك أن تكتم أمري، بل أستحلفك بالله أن تكتم أمري، وهذا الفعل ضرره متعد للآخرين، ثم وقفت المسألة على عقوبة صاحب هذا الضرر الذي أوقعه، فعند ذلك ستكون معاقبة وأنت ستسأل هل تخبر أو لا تخبر، مع أنك وعدته ولا تخبر، هل تخبر أو لا؟ نعم أخبر للحاجة أو المصلحة، فيجوز في ذلك إفشاء السر لحاجة أو مصلحة. فقال عليه الصلاة والسلام لهما، أي لكل واحد منهما، قال لهما أجران، قال عليه الصلاة والسلام لهما أجران، أجر القرابة يعني أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة، يعني لو أن امرأة تصدقت على أي رجل أو أي امرأة أو أي مسكين أو فقير فلها أجر، لكنها لأنها تصدقت على قريب لها فلها أجران، الأجر الأول أجر القرابة والأجر الثاني أجر الصدقة. وفي هذا أن الأجور تتعدد أيها الإخوة، الأجور في العمل الواحد تتعدد، ربما أيها الإخوة تأتي أنت فتحضر درس علم، تحضر درس علم، فمن خلال درس العلم الواحد تأخذ أجورا متعددة من خلال درس العلم، أولا أخذت أجر درس العلم، وثانيا جلست جلسة الأدب في جلسة في طلب العلم فأخذت أجرا على هذه الجلسة، هذا أجر آخر، وثالثا نويت أن كل ما تسمعه تعمل به أخذت أجرا ثالثا، ورابعا نويت أن تبلغه للآخرين وأن تعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخذت أجرا رابعا. فالأجور قد تتعدد في العمل الواحد، العمل الواحد قد تتعدد أجوره، مع أن العمل مع أن صورة العمل واحدة، وبهذا يتفاضل الناس أيها الإخوة ويصلون لدرجات عالية بأعمالهم أنهم يبغون الأجر الأعظم، لذلك الصدقة على الأقربين أعظم أجرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي القرابة الكاشح، أفضل الصدقة على ذي القرابة الكاشح يعني المبغض، المبغض، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فللوالدين والأقربين. فالصدقة على الأقارب مستحبة أيها الإخوة، لا سيما إذا كانوا فقراء، ولك فيها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، فلو تصدقت على بعيد فلك أجر واحد، لك أجر واحد. كذلك مثلا الجار القريب له حقان، الجار القريب له حقان، وإذا كان مسلم له ثلاثة حقوق، ولذلك يقول العلماء الجيران ثلاثة، فجار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له حق واحد، الجار الكافر، كافر من جيرانك له حق واحد وهو حق الجوار، والذي له حقان الجار المسلم فله حق الجوار وحق الإسلام، والذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم القريب فله حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، ثلاثة حقوق لهم. فالجار القريب أيها الإخوة ينفق على قريبه، وهنا تكلم العلماء مسألة سبق أن تكلمنا عنها، وهي مسألة هل يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها؟ امرأة ذات مال فهل يجوز أن تعطي الزكاة لزوجها أو لا يجوز؟ نعم، إذا كان الزوج من المستحقين للزكاة من الأصناف الثمانية يجوز أن تعطي الزكاة لزوجها. هي صاحبة مال، عندها ذهب، عندها مال لها خاص بها، فأرادت أن تخرج زكاة مالها، زكاة حال عليها الحول وبلغ النصاب، فأرادت أن تخرج الزكاة، فهل يجوز أن تخرج الزكاة على زوجها أو لا يجوز؟ نعم، بل هو أولى الناس أن تخرج عليه الزكاة إذا كان من الفقراء أو من المساكين، الآن في زماننا من الفقراء أو من المساكين، فيجوز أن تخرج الزكاة لزوجها. طب لولدها، لولدها هل يجوز أن تخرج الزكاة لولدها؟ الجواب نعم، إذا كان ولدها فقيرا، لأنها ليست ملزمة بالإنفاق عليه، فالمرأة ليست ملزمة بالإنفاق على ولدها، فلذلك يجوز لها أن تعطي الزكاة لولدها إذا كان فقيرا. إذا كان فقيرا أو مسكينا يجوز أن تعطي المرأة الزكاة لولدها، لا العكس، لا يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته، لأنه يلزمه أن ينفق عليها، ولا يجوز للابن أن يعطي الزكاة لوالديه، لما؟ لأنه يلزمه أن ينفق عليهما، يلزمه أن ينفق عليهما، فلذلك دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها يجوز، وهذا مذهب الإمام الشافعي والثوري وابن المنذر ومذهب أبي يوسف القاضي وغير هؤلاء، أن الزوجة يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها، وهذا حديث ابن مسعود فيه الدليل والأثر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، أجر الصدقة وأجر القرابة. وهذه امرأة جاءت فاستفتت فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتية هل لها أو للأمة عامة؟ للأمة عامة. دائما يقول العلماء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد أمته إنما هو خطاب لجميع الأمة، إلا إذا ورد خصوص بهذا الخطاب. خطاب النبي للواحد خطاب للأمة، النبي لما يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، هل هذا الخطاب خاص بابن عباس ولا خطاب لأمة الإسلام؟ هذا خطاب لأمة الإسلام ليس خاصا به، فالنبي لما يخاطب ابن عباس فالنبي يخاطب الأمة من خلال شخص ابن عباس، كأنه يقول يا أمتي احفظوا الله يحفظكم، لكن من خلال شخص ابن عباس يا ابن عباس احفظ الله يحفظك. وكذلك فتي النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أمته إنما هي فتيا لجميع الأمة، فقال لها أجران، أجر القرابة وأجر الصلة أو الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة. فكذلك كل زوجة لا عندها مال وتنفق، سواء نفقت زكاة أو تعطي زوجها أو تعطي ولدها، فلها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وفي حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، وهنا قال أبو مسعود البدري وهو عقبة ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه البدري الأنصاري، اختلف في سبب تسميته أو نسبته إلى بدر، فقيل لأنه سكن بدرا ولا لكونه شهد وقعة بدر، وقيل لكونه شهد وقعة بدر، وهذا الذي اختاره الإمام البخاري والإمام مسلم، فاختاروا أن أبا مسعود البدري ينسب إلى بدر لأنه شهد بدرا، لأنه شهد بدرا، وهذا هو الصحيح أن أبا مسعود البدري شهد بدرا، ورضي الله عن الصحابة، فقد كانوا ينسبون إلى المواقف، فلان بدري، فلان أحدي، فلان شهد الخندق، فلان كذا، فلان من أهل بيعة الرضوان، هكذا قالوا عن فلان وكان من أهل بيعة الرضوان. هذه ميزات، هذه نياشين وأوسمة توضع على الصدور والقلوب، هذه شهد بدرا فخر له، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أبو مسعود البدري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، إن المسلم إذا أنفق على أهله، وهنا الأهل يدخل في ويشمل الزوجة كما قال الحافظ في الفتح، والأقارب الأهل الزوجة والأقارب، كذلك نقول يدخل الأبناء إذا أنفق على أهله. والإنفاق على الأهل ما حكمه؟ على الزوجة والأولاد ما حكمه؟ واجب. أو الإنفاق على الوالدين حكمه واجب إذا كان فقيرين وكان الأب الابن مستطيعا، فحكمه واجب. فقال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. طب لماذا سماها صدقة؟ نفقة واجبة، نفقة واجبة، لماذا سماها صدقة؟ يقول ابن المنير: تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن إيش؟ نحلة. نحلة أصلا في اللغة الهبة، نحلت ابني نحلة يعني أعطيته وهبته هبة، فقال هبة هدية. طب الهدية ليست واجبة أصلا، أنا ليس واجبا علي أن أهدي هدية، ليس واجبا. فهنا يقال الصداق ليس واجبا كما هو مذهب بعضهم، الصداق على مذهب الشافعي ليس واجبا، ليس واجبا من واجبات النكاح. وبعض الناس يريد أن يلفق في النكاح فيقول أنا أتزوج على مذهب أبي حنيفة بدون ولي، مذهب أبي حنيفة الزواج بدون ولي، ومذهب الشافعي لا يجب الصداق، ومذهب مذهب كذلك أظن الإمام أحمد أن الشهود لا يجب في الزواج، ومذهب مالك أن الإشهار لا يجب. فما شاء الله بتزوج بغير صداق بغير ولي، قالك بغير صداق على مذهب الشافعي وبغير شهود على مذهب مالك أو أحمد، وبغير إشهار على مذهب مالك، وكذلك بغير ولي على مذهب أبي حنيفة، وهذا الزواج باطل على مذاهبهم الأربعة، على المذاهب الأربعة هذا باطل لا يصح، لأنه تلفيق. ومن لو أنك أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، ومن تتبع رخص العلماء تزندق. لا يجوز أن تلفق تأخذ من هنا وهنا وتفعل كما تريد. فالصداق نحلة، سمي نحلة، هم استدلوا بهذا، قالوا الله سماه نحلة هبة. يقول لا، هذا من نفس الجنس. لما قالوا سماه هنا النفق على الأهل واجب بالإجماع، لكن الشرع سماه صدقة، شيء واجب سماه صدقة. قال خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، لئلا يظنوا أن القيام بالواجب الذي عليهم لا أجر لهم فيه. كان يقول لك أنت يجب عليك أن تنفق على زوجتك وأولادك، طب أنا السؤال هل لي أجر ولا ما لي أجر؟ يجب علي أن أنفق على زوجتي وأولادي شرعا وعرفا الآن، فهل لي فيه أجر؟ فسماه صدقة حتى لا يظن أن قيامه بالواجب لا أجر له فيه. وقد عرفوا هم، يعني عرف المخاطبون ما في الصدقة من الأجر. أنت لما تسمع كلمة صدقة قل والله في هذه فيها أجر، فالشرع سمى الإنفاق على الأهل صدقة لأجل ذلك. فقال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، إيش أن يحتسبها؟ يعني يريد الأجر من الله، يعني يحسن نيته. وقد مر معنا هذا الكلام، هو كذا كلام مهم قلت مع لكم في الإنفاق على الأولاد. كثير من الناس يفقدون كلمة يحتسبها، أنه ينفق بحسن نية ابتغاء وجه الله تعالى، وأن الله هو الذي أوجب عليه أن ينفق على أولادي ابتغاء وجه الله. فكثير من الناس لا يؤجرون بنفقتهم على أولادهم لأنهم لا يحتسبون هذا الأجر. ففي هذا أهمية الإخلاص، أهمية الإخلاص الأعمال، أهمية الاحتساب. قالوا الأعمال لا يوجد لها ثواب إلا بالإخلاص، نفس العمل تعمله بغير إخلاص لا يوجد له ثواب. وإذا قالوا الأعمال صورة قائمة وروحها الإخلاص، أعمال صورة قائمة، فاللي بيقول أنا بنفق أولادي إلي أجر، لا، بدك تحتسب أول شيء هذا عند الله يكون لك أجر. احتسب أن الله الذي أمرك وأنك تؤجر على نفقتك على أولادك، فعند ذلك تؤجر على هذا. فالشرع سماه صدقة لئلا يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم، والنفقة على الأهل والعيال واجبة بالإجماع، واجبة بالإجماع. بل ابن المنذر يقول اختلفوا في من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب، يعني ابنه بلغ الحلم لكن لا مال له ولا كسب، هل يجب عليه أن ينفق على ابنه أو لا؟ قال: فقال الطائفة: على الأب أن ينفق على ولد صلبه الذكور حتى يحتلم، والبنات حتى يزوجن. قال الطائفة: على الأب أن ينفق على ولد صلبه الذكور حتى يحتلم حتى يبلغ، والبنات حتى يزوجن. قال: فإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها، وإن طلقها بعد البناء يعني زوجها بعد أن بنى بها أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ولا نفقة لولد الولد على الجد. هذا قول يقول مالك رحمة الله تعالى عليه. لكن هنا بالعرف أصبح عندنا أن الولد حقيقة إذا كان فقيرا معوزا وكان الأب صاحب سعة فينبغي أن ينفق الأب على ابنه ولو بلغ الحلم، ولو بلغ الحلم، هذا أصبح من العرف الآن، ولو بلغ الابن الحلم والأب قادرا على وقادر على الإنفاق فيجب على الأب أن ينفق على ولده. وأخيرا حديث أسماء على وجه الاختصار، أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر، وهي صحابية من السابقات الإسلام وتلقب ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. أسماء بنت أبي بكر تقول: جاءت أمي وهي راغبة، أي إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، هذا شك من الراوي، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، راغبة في ماذا؟ في أن أصلها، وراهبة راهبة في أن أردها، خائفة من أن أردها خائبة. وأمها كانت مسلمة ولا كافرة؟ كافرة، أمها كانت كافرة. هل أمها هي أم عائشة؟ لا، أسماء وعائشة رضي الله عنهما أختان لأب، أختان لأب. فأم عائشة إيش كنيتها؟ أم رومان، أم رومان عائشة، أمها كنيتها أم رومان. وأما أسماء فاسم أمها قتيلة أو قيلة بنت العزة، قتيلة أو قيلة بنت العزة، كان قد تزوجها أبو بكر رضي الله عنه فولدت له أسماء، ولدت له عبد الله، وطلقها في الجاهلية أصلا، طلقها في الجاهلية. ذلك أسماء أكبر عمرا من عائشة، أسماء أكبر عمرا من عائشة رضي الله عنهما، فكان قد تزوجها أبو بكر في الجاهلية وطلقها في الجاهلية، اللي قتيلة بنت عبد العزة أو قيلة بنت عبد العزة، هذه أم أسماء. وله منها أبو بكر، له منها أسماء وعبد الله، وما أسلمت، ما أسلمت وما ثبت أنها أسلمت، يعني جاءت إلى ابنتها لتزورها في المدينة، وفي مكة كانت تعيش، لكن جاءت إلى ابنتها في المدينة لتزورها وجلست عندها، لكنها ما أسلمت وما ثبت أنها دخلت الإسلام، فوالله أعلم أنها ماتت على الكفر، ماتت على كفرها. فقال: إن أمي قدمت علي وهي راغبة، وكانت أمها مشركة، راغبة يعني ترغب في صلتي. ولذلك في رواية قال: أنها قدمت على ابنتها بهدايا زبيب وسم وقرض، قال: فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو أن تدخلها بيتها، فأرسلت إلى عائشة فقالت: سلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمرتها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنها رفضت هدية أمها، أمها جاءت ومعها زبيب وسم، جاءت من مكة إلى المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام لما سأل قال: فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني في صلتي تريد أن تصلني، فقال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. طبعا وهي راغبة، العلماء فيهم أقوال كثيرة، راغبة في صلتي، راغبة عن ديني، راغبة في القرب مني، رغب في مجاورتي، رغب في التودد إلي أنها جاءت بهدية، فقال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك، صلي أمك. ففي هذا جواز صلة الوالدين الكافرين. الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذه الآية نزلت في أناس من المشركين كانوا ألين شيء جانبا للمسلمين وأحسنه أخلاقا، فأمروا بالإحسان إليهم. يعني كافر يحسن خلقه معك، يحسن خلقه معك، أنت ماذا تفعل؟ تسيء إليه؟ أنت بروهم وتقسطوا إليهم، أنت بروهم وتقسطوا إليهم، لا سيما إذا كان الكافر قريبا. يا إخوان، إذا كان الكافر يعادي أهل الإسلام، يعني من الوالدين يعادي أهل، يعادي المسلم، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، جاهداك يعني إيش؟ في حمل بشدة مجاهدة على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك إيش قال؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني أنت لا تطعهما على الكفر، لكن اصحبهما بالمعروف، اصحبهما بالمعروف. فلذلك الكافر يوصل، الأب الكافر يوصل، بل بعض العلماء استدل بهذا الحديث على وجوب الإنفاق على الأب الكافر والأم الكافرة في قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروف. استدل بعض العلماء بهذا، قال فيه أن في هذا الحديث أن الأب الكافر أو الأم الكافرة يجب الإنفاق عليهم، يعني إذا كان فقيرين والابن مسلم وهو وكان ذا سعة يجب أن ينفق عليهما، يجب أن ينفق عليهما. وفي هذا الحديث يقول الخطابي فيه أن الرحم الكافرة توصل بالمال ونحوه كما توصل المسلمة. قال: أفأصل؟ وقال: نعم، صلي أمك. فقال: الرحم الكافرة توصل كما توصل المسلم. قال: ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما، وإن كان الولد مسلما فيجب أيها الإخوة النفقة عليهما إذا كان فقيرين. ومنه حسن الصلة، حسن الصلة، وهذا من حفظ المعروف أيها الإخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ما قطع النبي عمه، مع أن عمه كان كافرا، وكان يتمنى هداية عمه حتى ساعة الاحتضار، كان يتمنى له الخير. ابن حجر يقيد صلة الكافر بشيء، يعني الابن يزور أباه الكافر، يزور أمه الكافرة، يزور أرحامه الكفار، قال بشرط. قال ابن حجر يقول: إن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا آنس منه رجوعا عن الكفر أو رجا أن يخرج من صلبه مسلم. قال: إذا آنس منه رجوعا عن الكفر، والله إذا أحس أنه ممكن يرجع عن الكفر، يعني يزوره لأجل هداية، أو رجا أن يخرج من صلبه مسلم، ممكن هو ما يهتدي، لكن والله ممكن أنا لما أزور أبناءه أو أن أزوره ربما يخرج من صلبه مسلم، يعني أزور أخ لي مثلا كافر ربما يخرج من صلبه مسلم، وهكذا. فقيد ذلك بما إذا آنس منه رجوع الكفر، لكن هذا التقييد ليس بلازم، يحسن أن يستحضر في النية لكن ليس بلازم. لو كان الأب يبقى على كفره ولا يريد أن يرجع، هل يوصل لما يوصل؟ هل النبي قيد ذلك لأسماء بقوله إذا آنست منها رجوعا للإسلام؟ لا، قال صلي أمك، صلي أمك. ويحسن أن يستحضر هذا المعنى، أن تكون نيته أن يدخل أرحامه أو والديه في الإسلام. فلذلك يجوز صلة الرحم الكفار، يجوز أن يوصلوا، ويستحضر في ذلك نية الهداية. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.